بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، يقول في منظومته منهج الحق: وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد، وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد، خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد، ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود، وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الناظم الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: وصاحب إذا صاحبت كل موفق. هذا البيت والذي بعده فيه الحث على تخير الأصحاب وانتقاء الرفقاء، وأن المسلم ليس له أن يمشي مع كل أحد ويصحب كل أحد، بل الواجب عليه أن يتفقه في الأصحاب، ومن فك الرجل كما قال السلف: مأكله ومشربه وممشاه. وقد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإن قوله عليه الصلاة والسلام فلينظر دعوة إلى التفقه في الصاحب ومعرفة من هو وما حاله وما أعماله، لأن الصاحب له تأثير في صاحبه ولا بد، وكما قيل قديما: الصاحب ساحب. ولهذا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يوضح من خلاله تأثير الصاحب على صاحبه، سواء في باب الخير أو في باب الشر. قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة خبيثة. فإذا الصاحب لا بد أن يكون له أثر على صاحبه وتأثير على صاحبه، وهذا يعلمه كل أحد من الواقع المشاهد المحسوس. فإن الإنسان على سبيل المثال إذا صحب وقتا طلاب علم وجد في نفسه رغبة عظيمة في طلب العلم، وإذا صحب عبادا وجد في نفسه نشاطا على العبادة. أيضا في المقابل، إذا صحب فاسقا وصاحب معصية ما وجد أنه أثر فيه. أيضا في صحبة أصحاب الصنائع، إذا صحب صاحب صنعة ما يجد نفسه مالت إلى صنعته وعمله، فالصاحب يؤثر في صاحبه. وإذ كان الأمر كذلك، فإن الذي ينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن يصحب إذا صاحب كل موفق، والتوفيق أمره بيد الله وإلى الله سبحانه، لكن من خلال ظاهر الإنسان وظاهر عمله، ولنا الظاهر والله جل وعلا يتولى السرائر. ثم بين فائدة صحبة الأخيار الأفاضل، قال: يقودك للخيرات نصحا ويرشد. هذه ثمرة مصاحبة الأخيار الأفاضل، تجده يقود صاحبه إلى الخيرات حثا وترغيبا ونصحا ودلالة وإرشادا. ثم حذر من قرين السوء وخليط الفساد، قال: وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرته خسارا ليس فيه تردد، أي خسارا بينا لا شك فيه ولا ريب. وهذا فيه التحذير من صحبة من في صحبته شر على الإنسان، سواء من أرباب البدع والمقالات الباطلة أو من أصحاب الفسوق والمعاصي والآثام. فقال: إياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد، لأن مؤانسة مثل هؤلاء ومباسطتهم يؤدي بالإنسان إلى التأثر بهم، إلا إذا دخل معهم مؤثرا بما أتاه الله من العلم والنصيحة والبيان. أما أن يجلس معهم مجرد مجالس مؤانسة ومباسطة لا يدري، قد يأتي عليه يوم بسبب هذه المؤانسة والمباسطة فيكون مثلهم متأثرا بهم. وفي زماننا هذا استجد نوع من الأصحاب والخلطاء لم يكن له وجود في زمن سابق، وأثر على جليسه تأثيرا خطيرا للغاية، وجنى على كثير من الناس، ألا وهو صحبة القنوات الفضائية ومواقع الانترنت. فكثير من الناس أصبح له مع المواقع صحبة ومع القنوات صحبة، يجالسها جلسات طويلة جدا، ويرى الأشخاص الذين يصاحبهم في تلك القنوات أو المواقع، يسمع أحاديثهم، يرى أفعالهم، ثم مع الأيام يتأثر بتلك الأخلاقيات، بل بذلك السفول والانحطاط والتردي والأعمال المشينة القبيحة. وكم من أناس جنت القنوات الفضائية ومواقع الانترنت على عقولهم جناية عظيمة، وعلى أديانهم وعلى عباداتهم وعلى أخلاقهم، وأحدثت تحولا خطيرا. والسبب أن بعض الناس جلس إلى هذه القنوات وصاحبها وأعطاها وقته، ومع مضي الأيام والأوقات أثرت في عقله وفكره تأثيرا شنيعا. إذن لابد من تخير الأصحاب، تخير من يستمع إليهم، تخير من يرافقهم حتى يسلم له دينه. أما أن يكون هكذا مخاطرا بدينه بهذه الطريقة المزرية والعياذ بالله، فهذه من أعظم الجنايات وأعظم أسباب الخسران. والأمر كما قال الناظم: خسرت خسارا ليس فيه تردد، أي بين واضح لا شك في وضوح خطورته. ثم قال رحمه الله تعالى: خذ العفو من أخلاق من قد صحبته. خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. ورحمه الله تعالى يشير بهذا البيت إلى قول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذه الآية كما قال غير واحد من أهل العلم هي أجمع آية في باب الآداب والأخلاق، فيها جماع الأخلاق والآداب. وللناظم رحمه الله كلاما عظيما على هذه الآية الكريمة في كتابه التفسير، وأشاد به إشادة عظيمة تلميذه الشيخ محمد بن صالح العثيمين في مقدمته لتفسير الشيخ رحمه الله، وعده ميزة من ميزات هذا التفسير. وأن الشيخ رحمه الله اعتنى في تفسيره بالجانب التربوي وتهذيب الأخلاق، وقال انظر مثالا على ذلك كلامه على هذه الآية الكريمة. وله كلام أوسع من هذا وأوفى في كتابه الرياض الناظرة. انتهي لنا وقت في نهاية هذا المجلس قرأنا كلامه رحمه الله تعالى. وقوله خذ العفو، خذ العفو من أخلاق من قد صحبته، هذا فيه تنبيه إلى أن من تصاحبهم من الناس ليسوا على معدن واحد ولا على مستوى واحد في الأخلاق، بل متفاوتون، الأخلاق متفاوتة والناس معادن. وإذا كنت تنتظر من كل من صحبته أن يكون في مستوى أعلى ما يكون من الأخلاق والتعامل معك، لن تجد من ترتاح له ويرتاح لك، بل ستكون في ضجر دائم من الناس، فلا ترتاح ولا أيضا يرتاح منك، لأنك تبقى متضجرا متضايقا من كل الناس. والناس لابد، إلا من رحم الله، لابد أن يحصل منهم في التعامل، في المصاحبة، لابد أن يحصل منهم جوانب من النقص والتفريط والتقصير. ولهذا التوجيه هنا خذ العفو، خذ العفو. والعفو أي ما سمحت به أخلاق الناس حسب طباعهم ومعادنهم، لا تنتظر الكمال من الجميع، لكن ما جاءك من الخلق خذه. من الناس من يأتيك منها أخلاق كريمة عالية رفيعة جميلة، فهذه نوع. ومن الناس من تأتيك منه أخلاق سيئة ومعاملات سيئة، فخذ هذا وهذا، هذا تأخذه بالتقدير والاحترام، وهذا أيضا تأخذه بالعفو والصفح والتجاوز عن الزلة. ولا تزال تعفو عن هذا وذاك وهذا وذاك حتى تزيل الأمور وتطيب. وليس من الضروري أن من يسيء إليك هذه المرة أن يستمر مسيئا، بل إذا أخذته بالعفو وعملته باللطف ودفعت بالتي هي أحسن تحسنت أخلاقه واستفاد منك خلقا. والواقع الذي ينبغي أن يكون في مثل هذا المقام أن صاحب الخلق السيء ينبغي أن يتأثر بصاحب الخلق الجميل، لكن تنعكس القضية أحيانا، يكون صاحب الخلق الجميل عندما يحتك بشخص صاحب خلق سيء يسوء معه، بينما الصحيح والحق أن يبقى هو على مستواه في الخلق العالي ويدفع بالتي أحسن ويكظم الغيظ ويعفو عن الناس حتى يستفيدوا من أخلاقه. وهذا المبدأ، والشيخ رحمه الله بيّن بالأمثلة بيانا جميلا كيف يتعامل بهذه المعاملة مع أولاده، مع زوجه، مع أقربائه، مع جيرانه إلى آخره، وكيف أن من يكون بهذا المستوى من الخلق يظفر بالراحة أولا هو في نفسه، ثم الناس من حوله ترتاح وتستفيد من خلقه العالي. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال خذ العفو من أخلاق من قد صحبتهم. كما يأمر الرحمن فيه ويرشده، أي كما يأمرك الله بذلك في قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم قال رحمه الله ترحل عن الدنيا فليست إقامة، ترحل عن الدنيا فليست إقامة، أي لا تعتبر هذه الحياة الدنيا موطنا لك ومستقرا، فهي ليست دار إقامة، بل هي دار ضعن وانتقال، وارتحال، فالدنيا مرتحلة وأهلها مرتحلون، كما جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فإذا الدنيا ليست دار مقر، وإنما هي دار معبر وانتقال. والذي في هذه الحياة الدنيا مثله مثل المسافر. وفي الأثر عن في الحديث عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل. قال ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. بمعنى أن الإنسان يكون في هذه الحياة مستعدا متهيئا محافظا على فرائض الإسلام واجبات الدين مبتعدا عن الحرام، لأنه سينتقل من هذه الدار عن قريب أو بعيد، ثم يجازى على كل أعماله وما اقترفه في هذه الحياة. ترحل عن الدنيا فليست إقامة. إذا لم تكن دار إقامة ما هي؟ قال: ولكنها زاد، ولكنها زاد لمن يتزود. الدنيا زاد للآخرة، وبحسب هذا الزاد يكون الحصاد والثمار يوم القيامة. فمن زرع خيرا وجد ثوابه وأجره، ومن زرع شرا وجد عقوبته ووزره. فالدنيا دار زاد، والحصاد يوم القيامة، يتزود الإنسان ويزرع في هذه الحياة الدنيا، والثمار والحصاد لذلكم يوم القيامة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ولكنها زاد لمن يتزود. والموفق من عباد الله من يحسن الزاد ليوم المعاد. قال: وكن سالكا طرق الذين تقدموا. كن سالكا طرق الذين تقدموا، أي السلف الصالح السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. فكن سالكا طريق القوم وعلى نهجهم، مقتفيا أثرهم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالناظم رحمه الله ينصح بذلك ويحث عليه، يقول: كن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي. إلى المنزل الباقي أي سبقوك إلى الدار الآخرة، ومضت حياتهم على الاستقامة والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، فهؤلاء قدوتك، وهم القوم لا يشقى من يقتدي بهم ويسير على منهاجهم. إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد. ثم أورد رحمه الله أبياتا عديدة في الحث على ذكر الله وبيان فضل الذكر، وهذه الأبيات عددها 14 بيتا أوردها رحمه الله في كتاب له مطبوع، وهو شرح منظومته في السير إلى الله والدار الآخرة. له منظومة جميلة جدا في السير إلى الله والدار الآخرة، عدد أبياتها 18 بيتا، وكتب عليها شرحا فمن أبياتها بيت في فضل الذكر والحث عليه، وعنده ساق هذه الأبيات في أثناء الشرح، قال ولي من أبيات. وفي تمام الشرح، تمام شرح هذه الأبيات، ورد في تمامها أنه رحمه الله فرغ من شرح الأبيات في شعبان سنة 1333، وهو مواليد 1307. وهذا أخذت منه أن الناظم رحمه الله نظم هذه القصيدة في وقت مبكر من حياته، في أوائل العقد الثالث من عمره رحمه الله، كما سبق الإشارة إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بأن لا يزل رطب اللسان كهذه تعين على كل الأمور وتسعد، وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد.
هذه أبيات عظيمة جدا في الحث على ذكر الله تبارك وتعالى والترغيب فيه وبيان فوائده العظيمة وثماره النافعة على الذاكر في دنياه وأخراه. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب معروف وهو الوابل الصيب، عدد فيه فوائد الذكر تعدادا لا يوجد في كتاب آخر بهذا النسق والعرض الذي ذكره رحمه الله تعالى. والإمام بن سعدي رحمه الله أورد هنا خلاصة نافعة لهذه الفوائد، فوائد ذكر الله تبارك وتعالى. وعليه فإن هذه الخلاصة، من أراد لنفسه التوسع في هذا الباب فليرجع إلى كتاب الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وكن ذاكرا لله في كل حالة، أي في جميع أحايينك وكل أحوالك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما صح في الحديث كان يذكر الله في كل أحيانه، تذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبك، في قيامك، في قعودك، في ركوبك، في غدوك وفي رواحك، في دخولك، في خروجك، عند نومك، عند يقظتك، في كل أحوالك. كن ذاكرا لله في كل حالة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، أي ليس هناك وقت مخصص للذكر بحيث يقال إن الذكر لا يشرع إلا في هذا الوقت، بل ذكر الله في كل وقت وفي كل حين. نعم هناك أوقات مقيدة لأذكار معينة ووظائف معينة، لكن الذكر المطلق في كل وقت وحين، في كل وقت وحين تذكر الله في أي ساعة من ليل أو نهار، تذكر الله على كل أحايينك. فليس لذكر الله تبارك وتعالى وقت مقيد. ثم أخذ يعدد فضائل الذكر، قال: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والغم عنك ويطرده. فذكر إله العرش سرا ومعلنا، سرا أي في نفسك، ومعلنا أي بلسانك تذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر إله العرش سرا ومعلنا من فوائده وثماره أنه يزيل الشقى والغم عنك ويطرده، وهو أعظم طارد للغموم، بل إن الغموم والهموم لا تنطرد إلا بالذكر، والقلوب لا تطمئن إلا بالذكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يسرد. هاتان فائدتان: الأولى أنه جلاب للخيرات، الأولى أنه جلاب للخيرات، يجلب الخيرات والبركات في حياة الإنسان، صحة في بدنه وقوة في حياته وصفاء في عقله وطيبا في معيشة، أنواع الخيرات يجلبها في الدنيا والآخرة. فهو يجلب للخيرات دنيا أي في الحياة الدنيا، وآجلا أي في الحياة الآخرة. والفائدة الثانية: إن يأتك الوسواس يوما يشرد، فهو طارد للوسواس ومذهب له، فإن الوسواس الخناس إذا غفل العبد عن ذكر الله وسوس، وإذا اشتغل بذكر الله خنس. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وسواس خناس صفتان للشيطان، فهو إن غفل العبد وسوس، وإن ذكر العبد ربه خنس. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى طارد ل الوسواس. ومن فوائد الذكر قال: فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما وهو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا الحديث يبين أن المسلمين وأهل العبادة والذكر كأنهم في مضمار سباق، يتسابقون إلى الخيرات ويتنافسون في الطاعات، وأن السابق من هؤلاء هم الذاكرون الله. فالمكثرون لذكر الله، المحافظون على ذكر الله تبارك وتعالى، هم أهل السبق في هذا المضمار، مضمار التسابق في الخيرات والتنافس في الطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الذكر قال: ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبده، وذلك في الوصية العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، والحديث في السنن. قال: يا معاذ والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال على ذكره والسكر بالحسن يعبده، أي طلب من الله العون على هذه الثلاث، وتخصيصها بالذكر دليل على أنها أفضل ما يطلب العبد من الله العون عليه. قال وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بألا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. يشير هنا إلى ما رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهنا ينبغي التنبه في كلام الشيخ رحمه الله توضيح عظيم جدا لمعنى الحديث. هذا الذي سأل النبي وقال إن شرائع الإسلام كثرت علي، ماذا يريد؟ هل عندما قال كثرت علي هل أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يلغي عنه هذه الأعمال وهذه الفرائض والواجبات؟ هل كان يطلب ذلك؟ الجواب لا. إذن ماذا كان يطلب؟ يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدله على شيء يتشبث به فيكون معينا له على ماذا؟ على شرائع الإسلام. وتأمل شرح الشيخ العظيم في هذين البيت لهذا الحديث، قال وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، يعني يجد جهد في حمل الشرائع، في الصلاة، في العبادة، في الصيام إلى غيره، يجد في ذلك جهد، فيريد شيئا يلين له العبادة ويسهل عليه الطاعة. فماذا أوصاه؟ قال بألا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور. هذه يعني هذه الوصية والعمل بها يعين على كل الأمور. فالذكر من فوائده العظام وثماره الكبار أنه يلين الطاعات ويسهلها على الذاكر، ولا يجد فيها ما يجده غيره من مشقة. واعتبر في هذا الباب، اعتبر في هذا الباب كبار السن الذي أصبح من كبر سنه ليس معه جسم يحمله، وتجد أن الطاعة لينة عنده، ويخطو بخطواته المثقلة إلى المسجد 5 مرات ولا يمل ولا يكل، وربما يستغرق خطوه المسجد وقتا طويلا بجهد جهيد ولا يمل من ذلك. وتجد الشاب قوي الصحة صحيح البنية يمل ويتضجر ويجد فيها ثقل ويجد فيها صعوبة، فلو أنه اعتنى بذكر الله لانت له الطاعات وسهلت عليه العبادات ولم يجد لها مشقة. ولهذا أعظم عون لك على المحافظة على الطاعات وانشراح الصدر لها وليونتها في نفسك وقلبك وإقبالك عليها بانشراح أن تعتني بذكر الله، فذكر الله سبحانه وتعالى يلين الطاعة ويسهل الأمور ويشرح الصدور ويعين على الخير، بل إنه يعطي الجسم قوة في صحته وعافيته. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته فاطمة ابنته تطلب خادما قال ألا أدلك على خير لك من خادم، وارشدها إلى الذكر. أخذ منه أهل العلم أن الذكر يعطي الجسم قوة، قوة حسية في بنيته وفي نشاطه. وينقل ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يجلس في ذكر الله إلى الضحى، يقول فكلمته في ذلك قال لو لم أفعل ذلك لخارت قواي، لو لم أفعل ذلك لخارت قواي. فإذا هذه فائدة عظيمة من فوائد الذكر. قال وتسعد، تعين على كل الأمور وتسعد، أي باب من أبواب السعادة الراحة والطمأنينة، والله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. وفي هذا يشير إلى ما رواه الترمذي وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم الخليل عليه السلام وقال: أقف ليلة أسري بي، وقال: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأنها طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي هذا المعنى وردت بعض الأحاديث. فيقول رحمه الله: وأخبر أي النبي عليه الصلاة والسلام أن الذكر غرس لأهله. كل ما ذكرت الله بهذا الذكر غرست لنفسك غرسا في جنات النعيم، غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، أي بما يقدمها الإنسان من عبادات وطاعات. فكل من يعمل ذكرا وطاعة وعبادة فهو بهذا العمل إنما يمهد لنفسه ويهيئ لنفسه في تلك الدار. قال: وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. هذا أيضا ورد فيه حديث في الصحيحين جمع هاتين الفضيلتين. في هذا الحديث ذكر فضيلتين للذكر: الأولى أن الله يذكر عبده، يذكر الذاكر سبحانه وتعالى، والثانية أن الله معه، أي معه المعية الخاصة التي تكون بالتأييد والتسديد. ولهذا قال الناظم: على كل الأمور يسدد، معه أي مؤيدا وحافظا ومعينا ومسددا. وجاء في هذا حديث رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ما ذكرني، إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فجمع في هذا الحديث هاتان الفضيلتان: أن الله يذكر الذاكر، وأن الله سبحانه وتعالى مع الذاكر حافظا ومؤيدا ومعينا ومسددا. قال: وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. وهذه أيضا من فضائل الذكر العظيمة أنه يبقى في جنة الخلد، وجنة الخلد ينقطع فيها التكليف، التكليف ينقطع لا يكون العبد مكلفا، لكن يبقى الذكر، يبقى الذكر مع أهل الجنة يسبحون الله سبحانه وتعالى ويذكرونه. وهذا دل عليه أحاديث، منها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة في ذكر أول زمرة تدخل الجنة، وجاء في هذا الحديث أنهم يسبحون الله بكرة وعشية، يسبحون الله بكرة وعشية. فإذا الذكر يبقى في الجنة حين ينقطع التكليف ويخلد أهل الجنة في الجنة. ثم ذكر فائدة أخرى عظيمة من فوائد الذكر، قال: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. يعني لو لم يكن في الذكر إلا هذه الفضيلة أنه طريق إلى حب الإله، كلما أكثرت من ذكر الله سبحانه وتعالى فزت بنيل حب الله لك، والله سبحانه وتعالى يحب الذاكرين، وكلما أكثرت من الذكر فزت من محبة الله تبارك وتعالى. فإذا الذاكر هو بذكره لله في طريق ينال به حب الإله. وأيضا ينهى الفتى عن غيبة ونميمة، فهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر، أنه يصون لسان الإنسان، لأن الإنسان خلق للكلام، فإن لم يشغل بالخير اشتغل بالشر. إن يبس اللسان عن الخيرات وأعظمها ذكر الله انشغل بالأمور المضرات. فإذا من فوائد الذكر أنه ينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. هذه فائدة عظيمة للذكر، أنه يصون لسان الإنسان، يصون لسان الإنسان. بينما إذا يبس اللسان عن الذكر ولم يشتغل بذكر الله تبارك وتعالى بدأت تأتي عليه المقالات السيئة من غيبة ونميمة وأقوال أخرى تفسد الديانة وتضر بها. قال: لكان لنا، وهذا جواب قول فيما سبق ولو لم يكن، قال: لكان لنا حظ عظيم ورغبة بذكر الله، نعم الموحد. أي هذا أعظم دافع وحاث على ذكر الله سبحانه وتعالى. مع هذه الفوائد والثمار والآثار العظيمة لذكر الله تبارك وتعالى، فإن كثير من الناس يضعف عن ذكر الله تبارك وتعالى، وهو رحمه الله يصور الآن حال كثير من الناس في هذا المقام. قال: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا. لاحظ أسلوب الشيخ الرفيع وتواضعه رحمه الله وحسن خطابه. الآن لما تخاطب الناس مثلا تحثهم في يوم من الأيام على الذكر، ثم لما تنتهي من بيان الذكر تقول: مع هذه الفوائد العظيمة الكثيرة لذكر الله، ولكنكم أيها الإخوة لكثرة جهلكم بذكر الله تبارك وتعالى ما تذكرون الله. كل الخير الذي ذكرته لهم وبينته لهم أوقفت نفوسهم من كلامك مثل هذا الطرح. بعض الناس لا يوفق، لا يحسن في خطابته أو في بيانه، يقسو على الناس، يثير في نفوسهم أمورا حتى ما تتقبل منه هذا الكلام. لكن انظر الكلام والأسلوب العالي الرفيع في البيان. قال: ولكننا من جهلنا. الآن أشرك الجميع وأصبح الكل يتقبلها ولا أحد ينفر منها، والمعنى هو المعنى والمراد هو المراد، المراد هو الاستنهاض همم الجميع وترغيب الجميع في ذكر الله. ليس المراد طعن في أحد أو نحو ذلك، المراد استنهاض همم الجميع لذكر الله. قال: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. وهذا كما أوضحت يعطي الداعي إلى الله والخطيب منهجية في الخطابة والإلقاء، وكيف ينبغي أن يتخير الأسلوب المناسب والطريقة الرفيقة التي لا تمس مشاعر المخاطبين ولا تخدش شيئا فيهم. قال: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. ثم حث رحمه الله في خاتمة نظمه على العناية بالذكر بالدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى. قال: وسر ربك التوفيق والفوز دائما. وسر ربك التوفيق والفوز دائما، يعني داوم على سؤال الله التوفيق والفوز. التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، هذا هو التوفيق، أن لا يكلك إلى نفسك وأن يعينك على مصالح دينك ودنياك، هذا هو التوفيق. توفيق الله لك أن يكون عونا لك ومسددا ومعينا وحافظا. والخذلان هو أن يوكل الإنسان والعياذ بالله إلى نفسه ويخلى بينه وبين نفسه. والتوفيق أن لا يكلك الله إلا إليه، هذا هو العبد الموفق. فسأل الله التوفيق أن يكون معينا لك وموفقا. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سر ربك التوفيق والفوز دائما، أي كن دائما السؤال، أكثر من السؤال والدعاء والإلحاح على الله تبارك وتعالى. دائما يحتمل أنها تتعلق بالسؤال، ويحتمل أيضا أن تكون متعلقة بالفوز، أن تكون دائما فائز. وسر ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يقصده، ما خاب من دعا الله، لا يخيب جل وعلا من دعاه ولا يرد من ناداه، وهو القائل سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم ختم هذه المنظومة بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الآل والأصحاب، قال: وصل إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد، أي صل على صفوة الخلق وإمام الهدى وسيد الأولين والآخرين وخير من كان للخلق يرشد صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا على آله وأصحابه الكرام ومن كان تابعا لهم بإحسان صلاة وتسليما يدوم ويخلد. وبهذا ينتهي التعليق على هذه المنظومة النافعة الماتعة المفيدة لهذا الإمام. اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه جنات النعيم وأحله في الفردوس الأعلى وجميع علمائنا، واغفر لنا أجمعين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك سميع الدعاء وأهل الرجاء، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. ونقف الآن وقفة مع كلام عظيم للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، في كتابه الرياض الناظرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الفصل 15 في فضائل حسن الخلق: وهو خلق فاضل عظيم النفع، أساسه الصبر والحلم والرغبة في مكارم الأخلاق، وآثاره العفو والصفح عن المسيئين، وإيصال المنافع إلى الخلق أجمعين، فهو احتمال الجنايات والعفو عن الزلات ومقابلة السيئات بالحسنات.
هذه خلاصة الخلق في هذه الأمور الثلاثة، أعدها يا شيخ عبد الرحمن.
فهو احتمال الجنايات والعفو عن الزلات ومقابلة السيئات بالحسنات.
نعم.
وقد جمع الله ذلك في آية واحدة، وهي قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي خذ ما عفا وصفى لك من أخلاق الناس، واغتنم ما حصل منهم، وغض النظر عما تعذر تحصيله منهم وعن نقصها وكدرها. ومعنى ذلك أن تشكر الناس على ما جاء منهم من الخير والإحسان وما سمحت به طباعهم من الخلق الطيب، ولا تطلب منهم ولا تطالبهم بما زاد عما حصل ولو كان لازما لهم، فإنك بذلك تستريح وتريحهم. أما من كان يريد من الناس أن يكونوا كاملين مكملين لكل ما يجب ويستحب، وإذا أخلوا بشيء من ذلك عاتبهم وأهدر ما جاء منهم من الخير والإحسان، فهو عن حسن الخلق بمعزل، ولا يزال معهم في نزاع ولجاج وعتاب. وإنما الحازم من يوطن نفسه على تقصير المقصرين ونقصان الناقصين، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخلق الفاضل في معاملة الزوج لزوجته، فقال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر.
لا يفرك إلى يبغض. نعم.
فأمر بالإغضاء عما فيها من العيوب، وأن يكون نظره إلى ما فيها من المحاسن والمنافع، ويجعل هذا شفيعا لهذا، لأنه بذلك تدوم الزوجية وتتم الصحبة الطيبة والصفاء، ويقل النزاع والخصام. وقس على هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم جميع المعاملات والحقوق، فالمعاملة بين الوالد
قس على هذا الذي ذكره يعني فيما المعاملة مع الزوجة في جميع الحقوق. نعم.
فالمعاملة بين الوالدين وأولادهم إذا كانت على هذا الوصف حصل البر وأديت الحقوق. إذا وطن الوالد نفسه على شكر ما حصل من ولده من البر ولو قليلا، وعفى عن تقصيره، ازداد البر وحصل للوالدين راحة، فرحم الله من أعان أولاده على بره.
أعد هذا الكلام فيما يتعلق بالأولاد.
فالمعاملة بين الوالدين وأولادهم إذا كانت على هذا الوصف حصل البر وأديت الحقوق. إذا وطن الوالد نفسه على شكر ما حصل من ولده من البر ولو قليلا، وعفى عن تقصيره، ازداد البر وحصل الوالدين راحة، فرحم الله من أعان أولاده على بره.
أي أن الأب بهذه الطريقة يعين الأولاد على البر، إذا أحسنوا يوطن نفسه على شكر الإحسان ولو كان قليلا، وإذا أساوا يغض الطرف، فهو بهذه الطريقة يعينهم على البر. لكن إذا كان لا يشكر الإحسان وكل خطأ يقف عنده ويخاصمهم عليه، هذا يضعف فيهم جانب الإحسان والقيام بالحقوق. فرحم الله امرأ أعان أبنائه على البر، والأبناء يحتاجون إلى احتمال وإلى صبر وإلى تشجيع حتى تنهض نفوسهم ويتجاوزوا مثل هذه المراحل. نعم.
وكذلك الأولاد عليهم القيام ببر والديهم، وأن يوطنوا أنفسهم على ما ينالهم من الوالدين من سوء الخلق وشراسته وسيء الأقوال والأفعال التي تصدر منهم، ليوطنوا أنفسهم على احتمالها، وأن يشكروهم على ما نالهم منهم من الإحسان مهما كان. فهذا من البر والصلة التي لا يوفق لها إلا ذو حظ عظيم. وكذلك حقوق الأصحاب والجيران والمعاملين ينبغي أن يسلك معهم هذا المسلك: القناعة بما جاء منهم، وتحمل ما لا يوافق الإنسان من قول أو فعل أو معاملة، فبذلك تدوم الصحبة وتقوى. أما من كان إذا جاءه من أصحابه أو معامليه ونحوهم سيئة واحدة أهدر بها ما سبقها من المحاسن، فهذا من أعظم الحمق وقلة الوفاء وعدم الإنصاف. ومن كان بهذا الوصف فهو أبعد الناس عن حسن الخلق. والمقصود أن المعاملة بين المختلطين والمرتبطين بحق من الحقوق إذا بنيت على قوله تعالى: خذ العفو، فوطن العبد نفسه على أخذ المنافع والصفي عن ضدها، أوصلت صاحبها إلى كل خير وسلم بها من شرور كثيرة. وإذا بنيت على الاستقصاء وطلب جميع الحق مستوفى، حصل النقص والخلل. وقوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين، أي إذا جهل أحد عليك بقول أو فعل فأعرض عن مقابلته بجهله، وقابله بما تقابله به إذا كان محسنا، فتكسب السلامة والأجر وحسن الذكر والاتصاف بمكارم الأخلاق وأعاليها. وكل من عصى الله أو قصر في حقه أو تعدى على أحد فهو جاهل، سواء كان متعمدا أو غير متعمد. وذلك أن العلم الذي يعمل الإنسان به هو العلم النافع، والذي لا يعمل به جهل وضلال. وقد تعوذ صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. وأما قوله تعالى في هذه الآية: وأمر بالعرف، أي ليكن أمرك لغيرك موصوفا بوصفين، أحدهما أن يكون برفق وحكمة، وأقرب طريق يوصل إلى هذا المقصود، وذلك يختلف باختلاف العرف. والثاني ليكن مأمورك الذي تأمر به من الأمور المحبوبة شرعا وعرفا، وهو الأمر بالواجبات والمستحبات من العقائد والأخلاق والأعمال المتعلقة بحقوق الله وحقوق خلقه. فمن قام بهذه الأمور فقد اتصف بحسن الخلق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأعظم ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وقد فسره صلى الله عليه وسلم بما يوافق هذه الآية في قوله لمعاذ وغيره: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حسن الخلق ومكارم الأخلاق تحبب العبد إلى أعدائه، وسوء الخلق ينفر عنه أولاده وأصدقائه. ومن مزايا حسن الخلق أن صاحبه يتمكن من إرضاء الناس على اختلاف طبقاتهم، كل من جالسه وخالطه أحبه، لا يمله الجليس. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. صاحب الخلق الحسن يسهل عليه إدراك المطالب، وتلين له برفقه وتحببه إلى الخلق المصاعب. كم فات سيء الأخلاق من مطلوب، وكم جلب عليه الحمق من شر مرهوب. كل أحد يود الاتصاف بحسن الخلق لما يشاهده من ثمراته الجليلة، ولكن لا يدركه إلا أهل الهمم العالية النبيلة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وجنبنا مساوئها.
هذا فصل عظيم جدا في كتاب الرياضة الناظرة، وهو كتاب في فنون وعلوم وفوائد متنوعة عبر أو من خلال فصول عقدها رحمه الله تعالى. وأحب أن أنبه أن الدرس يتوقف غدا وبعد غد، ويوم السبت ستكون دروس عامة من خلال هذا الكتاب الرياض الناظرة، في مقتطفات متنوعة من هذا الكتاب، في باب مثلا فضل العلم، الصدق، الصبر، معاني عظيمة عرضها بأسلوبه الذي رأيتم الآن نموذجا له، يدل على متانته ودقته وعظيم فائدته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، جاء في حديث القدسي: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فكيف يكون الذكر في النفس؟ هل يكون بتحريك الشفتين؟
الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب قسم الذكر إلى ثلاث مراتب: الأولى الذكر بالقلب واللسان معا، وقال هذا هو أفضل ما يكون وأكمل ما يكون في الذكر. والمرتبة الثانية الذكر بالقلب، والمرتبة الثالثة الذكر باللسان. وأعظم هذه المراتب ذكر الله سبحانه وتعالى بالقلب واللسان معا. والشاهد أن ذكر العبد في نفسه، ذكره لربه جل وعلا في نفسه أي بينه وبين نفسه، وذكره في الملأ مثل مجالس العلم التي يعرف بالله وأسماءه وصفاته، ويتلى كتابه وتبين آياته وأحكامه، هذه كلها ذكر لله سبحانه وتعالى في ملأ. وفي صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه قال: كنا نذكر الإسلام وما من الله علينا به، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نذكر الله وما من علينا به، وكلاما هذا معناه. فقال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. نعم.
يقول أحسن الله إليك: هل الذكر من الإنسان وهو لاهي القلب ينال به هذه الفضائل التي مر ذكرها، أم أن هذا خاص بمن أحضر قلبه في الذكر؟
مر معنا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى رتب الذكر الثلاثة، وأن أعلاها وأرفعها ذكر الله بالقلب واللسان معا، وكل من هؤلاء يحصل أجرا، لكن ما من شك أن من جمع الله له بين حضور القلب وحركة اللسان هو أكمل ما يكون ذكرا لله عز وجل، وأعظم أيضا درجة وثوابا عند الله عز وجل. وأما إذا كان مجرد حركة لسان ولا يعي ما يقول أصلا ولا يفقه ما يتلفظ به ولا يحقق مدلوله في قلبه، فهذا ضعيف التأثير إن لم يكن عديمه. نعم.
يقول: هل يدخل في ذكر الله الذي جاءت به النصوص المجالس العلمية؟
المجالس العلمية مجالس ذكر لله تبارك وتعالى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وبين أهل العلم أن المراد بحلق الذكر أي مجالس الحلال والحرام التي يبين فيها الأحكام وتتلى فيها الآيات وتفسر المعاني وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من ذكر الله تبارك وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا أجمعين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.